أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لعن الله من ظلم كان عفو الله. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، التكفير بدل كل يومين بمد من طعام، والأحوط مده. واضح من الأدلة أن الواجب هو طعام مسكين. الكلام في تحديد طعام المسكين، يعني التردد ليس بين طعام مسكين أو طعام مسكينين. الفدية طعام مسكين، لكن الكلام في أن طعام المسكين في التحديد الشرعي هل هو مد أم مدان؟ الناس يتفاوتون في أكلهم، بتلاقي فقير يمكن ما يأكل نص مد، مدة 3/4 الكيلو، وتلاقي فقير بيأكل مدين. في مجتمع الفلاحين فيه منهم من يأكل 4-5 مدات ربما. جيد، من هنا حدد طعام المسكين في كثير من الروايات، إما مباشرة يعني طعام مسكين مد، وإما بأسلوب غير مباشر مد من طعام مباشرة من دون تفسير طعام المسكين. في أكثر الروايات حدد بالمد، سوى رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيها، وهي الرواية الثانية من الباب 15، قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم. الشيخ الكبير والذي بإداء العطاش منهما في كل يوم بمدين من طعام، وهي رواية صحيحة. من هنا أوجد بلبل. طبعا في مقابلها في 17 روايات بين صحيح ومعتبر، وبعضها ربما كان فيه شيء من الغمس أو اللمس، كلها واضحة في أنها مد. وشبه المتسالم عليه هو هذا، لكن مقتضى الصناعة إذا كنا نحن ولاد الله هو حمل المدين عن الاستحباب. مع تكثر الروايات الدالة على إمكانية الاكتفاء بمد، جاءت رواية مش صريحة بالوجود، ظاهرة دلت على المدين، فالجمع العرفي بينهما يقضي بأن يكون الأمر بالتصدق بمدين محمول على الاستحباب بالنسبة إلى المد الثاني. وإلى هذا ذهب جملة من المحققين من أكابرهم من القدماء والمتأخرين. وذهب الشيخ الطوسي إلى احتمال آخر وهو التفصيل بين القادر وغير القادر، مد على غير القادر ومدين على القادر، يعني القادر على المدين مش القادر على الصيام، ها؟ يعني ذو السعى يجب عليه مدان وغيره مد واحد. لكن هذا الجمع كما ترون تبرع، يعني تقييد إطلاق الطائفة الأولى بغير القادر وتقليل إطلاق الطائفة الثانية المتمثلة بهذه الصحيحة بالقادر، وكلا القيدين غير مستفاد من الروايات. إنما الكلام فيما ذهب إليه المشهور من أن مقتضى الجمع العرفي حمل المدين على الاستحباب. أقول لو كان ورد في جملتين جملة ورد فيها المد الأول وجملة ورد فيها المد الثاني، نعم، لكن صيغة واحدة ولفظ واحد ورد فيه مدين، إذا بدنا نحمل الصيغة على الاستحباب بناء على أن الأمر يستفاد كمدلول لفظي من صيغة الأمر الوجوب، أو من دلالة لفظية إطلاقية كما هو مبنى العراقي، فحينئذ لا بد من حمل المدين كلها على الاستحباب حتى لا يلزم استعمال الصيغة في الوجوب بالنسبة للمد الأول في الاستحباب بالنسبة للمد الثاني، تمام؟ فبيصير يحمى الرواية على الاستحباب فتنتج أن كلا المدين مستحب، فتعارض الروايات الكثيرة الدالة على الوجوب، تعارض الآية الدالة على الوجوب. هني مرادهم مو هذا، مرادهم الاستحباب بالنسبة للمد الثاني. طيب هذا لازمه أن يكون بالنسبة للمد الأول شو؟ وجوب ولا استحباب؟ إذا الوجوب يستفاد من دلالة الصيغة مباشرة دلالة لفظية فيلزم استعمالها في معنيين في عقد واحد بالنسبة للمد الأول وجوب، بالنسبة للمد الثاني استحباب. طبعا هذا المعنى لا يتأتى على مبنى المحقق النائري والسيد الخوي من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل، لأنه إذا تم الجمع العرفي حينئذ تصبح تلك الروايات شاهد على أن المراد الترخيص بالنسبة للمد الثاني، فيكون يتصدق مستعملة في أصل الطلب، واستفيد الوجوب من عدم الترخيص في المد الأول، واستفيد الاستحباب من الترخيص في ترك المد الثاني، وهذا لازم بقية الروايات. لكن إنصافا هذا اسمه جمع عرفي يا أخوان. أنا أقول الصحيح بأن الروايات متعارضة بكل بساطة، متعارضة الروايات، ولا عامل بالمدين فيما نعلم وجوبا، وإذا وجد عامل فهو شاذ شديد الشذوذ ومسلكنا الوثوق، فلا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية لا تكافئ بقية الروايات. وإذا واحد أصر بدواء التعارض كمان الأكثر عددان والأكثر فتوان والواوة، يعد هذا من الشاذ النادر في مقام المشهور بلا إشكال ولا ريب. وإلا جمع عرفي مش واضح إنصافا. نحن عادة صحيح إذا ورد يا إخواني نهي عن شيء ورد دليل صريح بالجواز نحمل النهي على الكراهة، لكن هم بلك تجزئ بمدلول نفس الجملة بالنسبة للمد الأول شيء وبالنسبة للمد الثاني شيء آخر. لو عم تحمله كله على الاستحباب كان لا بأس،
بس حمله كله على الاستحباب يولد مشكلة أخرى، إنه أصل الفدية مستحبة بتصير، مع أن من الوضوح بمكان والضرورة الدينية والفقهية، ضرورة الدين هذه في الجملة أنه فدية طعام مسكين، نص القرآن يقول به كل المسلمين في الجملة. كيف؟
ببيان انه الكل يعني الذكر الاول والثاني والثالث عم بيصيروا مستحب، مع انه في واحد
ليش؟ ليش هو وجب الشبهة؟
انت افترضت انه اذا عبر انه البيتين مستحب فمعناته هو عم يصير الاستحباب للجزء الاول وللجزء الثاني، مع انه
للمدخول والمدخول من الدم. اذا حملنا يتصدق على الاستحباب بدنا نحملها بالنسبه للمدين، إذا بدنا نحمل يتصدق على المد الأول وجوب والمد الثاني استحباب، يجب استعمال اللفظ بمعنى يعني لا هي
ما بيتأثر العرف المطلق
وهو خلاف الظاهر أقل تقدير،
ما بيتأثر العرف المطلق الاستحباب على المجموع مع الاعتقاد بوجوب أحد
يا حي يتقبل العرف، بس بتكون ظهور الأدلة المساعد ليس جمع عرفي. هون بيفهم منه جمع استعمال اللفظ في معنى يعني إما مستحيل عند كثير من المحققين وإما خلاف الظاهر على الأقل عند البعض الآخر، بدو قرينة قوية. طبعا الحمل على الاستحباب بالأساس احنا ما بننكره، أو الحمل على الكراهة، بس ما بننكره في مورد لا يأتي منه مثل هذا المحذور.
هذا اللفظ الشيء على الاستعمالات من قول يستحب مثلا القيام بالذكر ثلاث مرات، ولا نقصد
انه لا شوف هذا في الفتاوى بتعابيرنا الفقهية بنقول يستحب ثلاث مرات، بدنا نشوف لغة الرواية شو قالت بالضبط، قد يتأتى فيها نفس الإشكال اليوم شو بعرف.
إذا كنا نعرف عم نتقبل هذا المعنى ممكن.
لا أنا ما أنكر يا شيخنا، أنا لا أقول بأنه
يعني أنا عم أقول مولانا لا يظهر،
أنا لا أقول يعني أنت جنابك ماذا تفهم من هذا التعبير ويتصدق كل واحد منهما عن كل يوم بمدين من طعام؟ انه واجب مدين من طعام مش هيك؟ واجب مدين من طعام هذا ظاهرها بقرينة بقية الروايات. بدنا نقول مستحب مد وواجب مد، شو الطريق لهذا القول؟ ان نحمل المد الاول على الوجوب والمد الثاني على الاستحباب. شو إشكالنا؟ إشكالنا أنه بصيغة واحدة يريد أن يحمل نفس الصيغة على الوجوب بلحاظ جزء مدلولها وعلى الاستحباب بلحاظ جزء مدلولها الآخر، مع أن هي معنى حرفي بسيط مش قابل يحمل على المعيان. بس لد في المواد الأخرى إذا في قرينة ما في مشكلة، بيقول يجب مرة ويستحب التكرار ثلاثة مرات، هوني واضح. أما إذا وجدت رواية لنفترض قالت يسبح مرة، وجدت رواية ثانية قالت يسبح ثلاث مرات، أنا بقول متعارضين.
شو الصيغة اللي صار
بيقول على الاستحباب؟ مثل ما لو ورد في مورد متعلق واحد أمر بالشيء ظاهر في الوجوب وورد في دليل آخر تجويز تركه نفسه، هذا شيء موجود بكثرة. بيقول لك تصدق على الفقير، بيرجع بيقول لك لا بأس بأن لا تتصدق، مقتضى الجمع بيناتهم شو بيطلع؟ استحباب التصدق. أنا هون مش عم بشكل على أصل الحمل على الاستحباب، عم بشكل على تجزئة مدلول واحد واستعمال واحد، لانه انت مش المد دايما بدك تحمل على الاستحباب، بدك تحمل المد على الاستحباب وكذا. الشيخ عم بيقول شو المانع اولها بهالشكل، بان نقول مدين استحباب يعني المجموع مستحب وان كان بعض مكوناته واجبا، مش هيك بدك تقول انت كمان ما له معنى المجموع مستحب، المستحب صار المد الثاني مش المجموع بناء على فتواهم. المد الاول واجب والمد الثاني هو الموصف بالاسم، يعني المحقق الاول هو الواجب والثاني هو المستحب.
وعن الشيء في النهاية أن يتصدق بمدين فإن لم يمكن فبمد. يعني ما
قلت لك قبل شوي الجمع تبرعي، ما قلتنا قبل هذا قلتن. قلت الشيخ حمل على أن القادر يتصدق بمدين دول يوسف
بيكون واجب
على المدين، قلت هذا جمع تبرعي، لا هذه قالت القادر ولا هذه قالت العاجز. بده يضيف قائد على كلا الطائفتين صار.
هل الإشكال وصفيا مع البوزر؟
بلى بحل، بس جمع تبرعي، احنا مش مأمورين، مش مجوز لإلنا نشرح، لأن احنا ولا نضيف قيود صناعي عم نشرح. فهذا كثير عند الشيخ، الجمعة التبرعية كثير عند الشيخ رضوان الله تعالى عليه. طيب الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. مولانا هو بالأساس كتاب التهذيب أصلا كتب لهدف كلامي وليس لهدف فقهي ولا لهدف حديثي. الشيخ كتبه في الرد على الذين قالوا بأن الشيعة ما إلهم كذا، ما إلهم خلاف، ما إلهم مصنف، ما إلهم مش عارف شو. كثير من الكتب كانت تكتب بردات الفئة من هذا القبيل، ولذلك يلحظ في هذا المجال هذا المعنى. والشيخ صرح بالمقدمة أنه بعض نتيجة اختلاف الروايات بعض من كان يقول بمذهب الإمامة ارتد، وهذا أبو الحسن الهاروني على ما ببالي. أبو الحسن الهاروني كان من العلماء وارتد عن مذهب أهل البيت، وهذا بيقول لك ما أحكم الأصول، ولو أحكم الأصول لما ضاعف الفروع، مش عارف أحكي من هالقبيل. فطبيعي جدا هن بدهم يوفقوا بين الروايات، بس هي ظاهرة غريبة، إنصافا ظاهرة التفاوت في الروايات بهالمستوى ظاهرة غريبة. بل يكون الإنسان بيعرف تاريخ مدرسة أهل البيت ومع ترى الرواة ومع ترى أئمتنا من القول بالتقية في كثير من الموارد، من الحكام والمدارس والمخالفة بين أتباعهم للحفاظ على أن لا تستأصل شأفتهم إلى ما هناك. اللي بيعرف التاريخ هذا مش يتعجب باش الروايات متفاوتة ومختلفة لأنت. والروايات اللي بتقول إننا نتكلم على 70 وجها وأنتم أفقه الناس إن عرفتم معارض كلامنا، إيه كله هذا ليش من التقية يا مولانا؟ ولا ليش الإمام بده يتحدث مع عريض؟ ولا ليش بده يحكي كل هالحكي؟ وإنه نحمل نحكي على 70 وجه، ليش بدنا نحكي على 70 وجه؟ لو فيش ضرورة تستدعي. لنا من كل منها المخرج. ايه يعني في سبب يستدعي المقصود، مش عم ناقل حالنا نحن، ليس جهلا بعد علم او علما بعد جهل. على كل حال، فالواجب هو مد، ولم يثبت لدينا استحباب المدين. نعم الاحتياط الاستحبابي لا بأس به، احتياط الاستحبابي غير فتوى بالاستحباب. ولذلك تعبير المتن دقيق، قال والأحوط مدان، ما قالش ويستحب مد ثاني، تعبير دقيق جدا. والأفضل كونهما من حنطة، والأفضل كونهما من حنطة. طيب نحن شفنا، ما بدنا نرجع نقرأ الروايات كثير يا أخوان، قريناهم للروايات. الآية ورد فيها الطعام مسكين، الروايات الواردة سواء في العاجز أو في الذي يشق عليه، في الذي يضعف عنه أعم من العاجز وغير العاجز، كلها شو وارد فيها بشكل عام؟ وارد فيها طعام مد. وإحدى منها ورد فيها مدين من طعام خير لهذا الذكر. كل وارد طعام طعام طعام. طيب الطعام كما يطلق على البر والقمح والحنطة، ها يطلق على الشعير، يطلق على العدس، يطلق على إلى آخره، كل ما يطعمه الإنسان، وإن غلب عند العرب استعماله في الحبوب. ماشي، في مقابل اللحم وإلى آخره. في رواية واحدة وهي صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي وهي الرابعة من الباب الخامس عشان وتقدمت معنا أكثر من مرة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام الإمام الكاظم سلام الله عليه عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال تصدق، يعني تتصدق أو يتصدق بنرجع على آخر شيء للعجوزة، في كل يومين بمد حمضة. ورواه الصدوق والشيخ. طيب ظاهر الرواية كنا وهذه الرواية وجوب التصدق عن كل يوم بمد حنطة مش مطلق طعام، واضح في تعين الحنطة واضح يعني ما فبدوش كده. فماذا نصنع؟ سيد أخوه يريح نفسه، قال هذا عبد الملك بن عتبة الهاشمي ضعيف أصلا ما له توفيق، الرواية لا نعد لها بلد. ها أنا بالتتبع يا إخوان وبشهادة المتتبعين أيضا ما وجدت من قال بتعين الحنطة فتوائيا أنه يجب الحنطة بالخصوص، مضافا إلى أنه بعيد عن مذاق الشارع، يعني الشارع يفضل الشعير على الحنطة مثلا، دقيق الشعير على دقيق الحنطة أفضل ما أدري كذا على كذا وإلى آخره في الروايات. ليش يعني احتمال تعين الحنطة بحسب مناسبات الحكم والموضوع بعد كون أصل العنوان عنوان قرآني طعام مسكين، تعيينه تعيينا في الحنطة بعيد غير بعد. فإذا نظرنا إلى هالمناسبات لا شك أنها سننتهي إلى التشكيك بتعين الحنطة، وإن كان ظهور اللفظ الأولي هو تعين الحنطة خصوصا مع تعبير الآية وتعبير كل الروايات الأخرى اللي فوق العشرة. وإذا رحنا لكفارات غير غير الفدية للكفارات كمان واضح أنه غير متعين في الحنطة، فإنصافا لا يبقى لدى الإنسان اللي حقيقة يفهم لحن خطابه لا يبقى لديه شك في أنه وين كان الظاهر الأول هو التعين، لأنه لا يمكن المصير إلى التعين وإن أبيت عن هذا الاستذواق. فنحن لم نجد قائلا يقول أصلا بظاهر هذه الرواية، فهي على مستوى العمل الذي تدل عليه تعيينا من الشاذ النادر بلا إشكال، إذ لم يفتي بمضمونها أحد من المحققين، كما يوجد إعراض عن السند يوجد إعراض عن الدلالة، ونحن نبني الحجج العقلائية على الوثوق، الوثوق النوعي طبعا، وندعي أنه في مثل هذا لا يبقى وثوق. بدون مفهوم وصف هو مدلول المطابق تصدق، يعني تتصدق في كل يومين بمد حنطة. ايه ما مشكلة، هذا دل على تعين الحنطة بدون مفهوم، منطوقه بكفه، منطوقه دل على تعين الحنطة لأنه أمر بالمقيد. ها وخصوصا أنه أقام حذف الموصوف وأقام الوصف مكانه، ما قال بطعام حنطة، قال حنطة مباشرة. جد وهذا واضح، يعني السلابة كمان واحد يقول انه الحنطة افضل، السلابة خير ان شاء الله، احوط احوط الحنطة، وان كان حتى الاحوط انا عندي نفسي منه شيء، لكن الاحتياط سهل ما هو نحن صنع الاحتياط استحبابي. والاقوى وجوب القضاء عليهما. السمين هني هو شيخ والشيخة ومن به داء العطاش، مش هيك؟ لا
ما في داء العطش بالروايات، العبارة ما كان في داء العطش. الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما أو كان حرجا، فلما أروى الأقوى وجوب القضاء عليهما أي على الشيخ والشيخة، وظاهر العبارة في الحالتين، في حالة التعذر وفي حالة المشقة. يعني إذا واحد متعذر عليه خير إن شاء الله، كان صاير ابن 100 سنة اخترعوا دواء بنشط الجسم، ها؟ قام أخذ من هذا الدواء وتنشط جسمه، ليس حيث تذهب جيد. المهم فصار قادر يصوم، شعر بقوة بجسد وقادر يصوم، حينئذ هل يشرع عليه القضاء بعد ذلك؟ كان متعذر على الصيام قبل هذا الدواء وما كانش موجود، كان سألنا من تفعل الموضوع. أيضا من كان عسرا عليه تحسن وضعه ولو كبر سنه أكثر، لأنه شيخ وشيخة، ها؟ حسن وضعه. أو داء العطاش، لأنه رح يجي نفس الكلام فيه، هو هون مش طارحه، اخترع دواء يقلل من العطش مثلا من هذا الداء، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هذه مسألة خلافية بشكل واضح بين المحققين، وفي طرح الخلاف بينهم نسب إلى المشهور ما أفتى به الماتن، وذهب من المتقدمين علي بن بابويه في رسالته إلى عدم وجوب القضاء، يعني والد الصدوق، وذهب جماعة من المتأخرين، من أوائل المتأخرين، بل بعض أواخر المتقدمين كابن حمزة الطوسي في الوسيلة وابن إدريس الحلي في سرائره، وجملة من أعاظم المحققين المتأخرين كالمحقق الحلي وصاحب المدارك، ومن متأخر المتأخرين المحقق النراقي في المسند، المحقق الطباطبائي في الرياض صاحب الجواهر، وكثير من المعاصرين والمعلقين على العروة ممن قارب العصر إلى عدم وجوب القضاء، ورفضوا فتوى المشهور المتقدمين وفتوى المادين الذي بنى على فتوى مشهور المتقدمين. ما هو الصحيح؟ إجمالا البحث انتم استشرفتوه سابقا يا إخوان لما تحدثنا في فقه الآية ولو في الجملة، انه بالدل في مقابل القضاء على المريض والمسافر على تعين الفدي، ظاهر المقابله انهما لا يشتركان في الحكم، ولو كان عليهما قضاء لما حصل اهمال التعرض له، مع كون المقام مقام مقابله فريق ثالث الذين يطيقونه، سواء فسرناها بمن يعصر عليه او فسرناها بمن لا يقدر مثل ما انا فسرتها وجماعة. حينئذ بصير من لا يقدر عليه مد من الطعام بس، انتهى القصة، لأنه رتب المد على مجرد أن لا يصوم في مقابل من عليه القضاء تعيينا، وذاك إذا صار عليه مد ما رح يصير لأنه أفطر بسبب المرض وبسبب السفر، رح يصير إذا ما قضى إلى رمضان اللاحق، هذاك سبب آخر للفدية. فواضح أن الآية دالة على التعين، كل ومن يبني، اللي بيبني على العسر حمل الآية على العسر والمشقة كما هو المشهور، بيبقى عنده غير القادر بيقول لك أنا لا أحتمل أن غير القادر، وبعد ذلك صار قادر وهو أسوأ حالا ممن فيه المشقة، إنه هذا وجب على القضاء. بس نحن بالعكس في نشنو هذا الكلام فحوى، في نشن ننطلق منها، لأننا إذا القادر يتعين عليه الفدية ما فينا نقول بأنه من يتعسر عليه يتعين عليه الفدية لأنه أقل منه، الفحوى معكوسة هون. على هذا الأساس لابد من استقاء الدليل على ما بنينا عليه لنفي القضاء عن غير غير القادر. ها؟ وعلى هذا الأساس لابد من استعراض ما يمكن من أدلة في هذا المجال، ونحن ندعي أن الأدلة في هذا المجال واضحة، لكن لابد أن نبين شو المشهور يعني هيك، والماتن ذهبوا إلى الفتوى الأخرى إذا واضح الأدلة في الطراط. لابد من توجيه دليلهم. طبعا دليلهم ما بدوا في الكلام، القاعدة العامة تدل على لزوم قضاء الفوائد بداية، هيك بينحكى. في المقابل قد ننكر أن هذا من الفوائد كما فعل السيد الخوئي، ستأتي تتمة الحديث إن شاء الله. أردت اليوم عنوان المسألة فقط. فوائد فرع وجود الأمر.